إخوتي الكرام، دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي تقدمت معنا لابن عمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، استجابها ربنا الكريم سبحانه وتعالى، فهيأ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لذلك، فألهمه أن يجد في الطلب لينال أعلى الرتب. فاستمع لجده رضي الله عنه وهو صغير لم يجري القلم على السمع. روى الإمام الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 38 و500، والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، ورواه الطبراني في مجامعه كبير بسند رجال رجال الصحيح كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 77 و200. والحديث رواه الإمام ابن سعد في الطبقات والفتاوي في كتاب المعرفة والتاريخ، ورواه الإمام البيهقي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لا إله إلا الله. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى إلى جوار ربه عليه الصلوات الله وسلامه، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قلت ناهز الاحتلام وقارب 15 من السنين. لا إله إلا الله. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 85 و200، وذكر رواه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. وكما قلت إنه صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة، وأنا ابن 15 سنة. وما ورد في بعض الروايات أنه ابن 13 سنة، وأنه ابن 14 سنة، الجمع بينها ممكن. 14 سنة يعني ألغى الكسر، 13 سنة ألغى كسرين، يعني 13 سنة كاملة. ثم من بداية السنة التي ولد فيها يوجد أشهر، بداية السنة الأخيرة يوجد أشهر، فألغى هذه وألغى هذه صارت 13 سنة، إذا جبر الكسرين صارت 15. واضح هذا كما جمع أئمتنا. على كل حال المقصود قارب الاحتلام بلغ 15 سنة أو 14 سنة وجبر الكسر فصارت 15 سنة. الأمر يعني سهل في موضوع هذه الروايات، هذا حاله. ومدة صحبته لنبينا عليه الصلاة والسلام قرابة 2.5 سنين فقط، أي صحبته لنبينا عليه الصلاة يعني صاحبه وعمره 11 سنة أو 12 سنة إلى 14 سنة فقط، لأنه هاجر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قبيل فتح مكة. قبيل فتح مكة هاجر إلى المدينة المنورة على منوريها صلوات الله وسلامه، وكان فتح مكة في العام الثاني. فبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 2.5 سنة، انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ديوان ربه. ولذلك يقول الإمام الذهبي في السير في أول ترجمته: مدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام 30 شهرا، يعني 2.5 سنة كما قلت، 2.5 سنة. ومع ذلك 2.5 سنة قبل أن يجري القلم عليه، وهو فقيه هذه الأمة المباركة المرحومة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم يا فلان، هلم يا فلان لنتلقى العلم من أصحاب النبي عليه وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهم أحياؤهم كثيرون، بدءا من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ومن دونه، نتعلم العلم عنه، فاتنا أن نتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام وما صحبه فترة كبيرة طويلة، لنتعلم ممن أخذ عنه وتلقى منه عليه وعليه الصلاة والسلام. فقال له الأنصاري: يا ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أتظن أنه يحتاج إليك وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرون وفيهم كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون وغيرهم وغيرهم. وأنت يعني تحتاج إليك أنت لازلت غلاما يعني تطمع أنك إذا تعلمت الناس ستلجأ إليك مع هؤلاء الصحابة؟ لا إله إلا الله. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فتركته وأقبلت على التأنيث وما وفقني أن نترافق بطلب العلم فأنا أدبت وأستهد في تحصيل العلم. قال فقد كان يبلغني حديث عن واحد من الصحابة مما لا أحفظه فأذهب إلى بيته فلا أطرق عليه إلا كراهة أن أبجره وأن أوذيه فأنام على الضجع وأنام على الباب ولا أخرج أنتظر حتى إذا خرج يتلقى منه الحديث. قال فتسقي الرياح على وجهي الرمال تأتي تمسك على وجهي وأنا مضجع فإذا فتح الباب وأراد أن يخرج للصلاة رآني وأنا مضجع على باب بيتي. قال يا ابن عمي رسول الله عليه الصلاة هلا أرسلت إلي حتى آتي؟ أنت نجل إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كلك شان أنت فقط أرسل إلينا نحن ناتي إلى بيتك معنا. فيقول له لا أنت أحق أن تؤتى. ثم يقول بلغني عنك كذا عندك حديث فيمليه علي فيحفظه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فبقي صاحبي أم صاحبي أي امتدت حياتي كما امتدت حياتي حتى إذا رأى اجتماع الناس علي كما علي فقال كان هذا الفتى أعقل مني. كان هذا الفتى أعقل مني يعني لما حج سيدنا معاوية أيام إمرته وخلافته وحج سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين موكب معاوية وهو صحابي لا يوجد حوله إلا أعوانه وموكب عبد الله بن عباس في منى وفي المشاعر يجد الناس إليه من كل جهة من أجل أن يسألوه عن أحكام المناسك يعني هو أعلى من الخليفة ما الخليفة ما حوله إلا أعوانه وأصحابه وما أحد يقصده لسؤال. وأما هذا موكبه وخبابه ومنزله الناس يهدون إليه من كل جهة ولا ينطق. هذا حقيقة لما رأى صاحبه اجتماع الناس عليه قال كان هذا الفتى أعقل مني. احتاج الناس إليه بل احتاج إليه سيدنا عمر رضي الله عنه يعني بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين جاءت الخلافة لسيدنا عمر وليس كذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حكم سنتين ونصفا جاءت الخلافة إلى سيدنا عمر كان يستشيره ويقدمه على المجرمين في هاتين السنتين يعني كم كان عمره 17 سنة يستشيره ويأخذ برأيه رضي الله عنه كما سيأتينا كما قلت في خطوات البحث ودعوة نبينا عليه الصلاة والسلام من تتخلف اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وانظر بهذا الحرص العجيب وهذا التواضع الغريب ينام على عتبة الألباب على الباب والرمال تأتي عليه حتى يخرج هذا الصحابي ولا يقرأ عليه ولا يخبره بحاله ولو علم ذاك لهرول إليه فرحا مسرورا. جاء ابن عم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ومع ذلك لا يفعل فإذا خرج أخذ منه واستمع ماذا كان يفعل مع العلماء. زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين حقيقة له شأن وهو أكبر من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وهو كاتب الوحي لنبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهو الذي تولى جمع القرآن عندما قال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره إنك شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسولنا عليه صلوات الله وسلامه فتتبع القرآن أجمعه. له شأن حقيقة وهو أفرض هذه الأمة ذلك المثابت وله كما قلت شأن يعني ينبغي أن يعترف له به. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو أول من يعترف. فاستمع لهذه الحادثة الثالثة الصحيحة مع عبد الله بن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. اجتمعا في جنازة هذه الجنازة كما قال الإمام ابن عبد البر كانت لأم سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. توفيت أمه فشاهدها الصحابة دفنها رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم عنا خير الجزاء. فلما انتهوا من دفنها قدمت البغلة لسيدنا زيد بن ثابت ليركبها، فأخذ عبد الله بن عباس بزمامها وبدأ يقود بغلة زيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم. والأثر في كتاب جني العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 28 و100، وفي كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الثاني صفحة 99، وفي كتاب الجامع لأخلاق الراي وأداب السامع كلاهما للخطيب البغدادي الفقيه والجامع في الجامع في الجزء الأول صفحة 88 و100، والأثر في المدخل من السنن للإمام البيهقي صفحة 37 و100 وصفحة 85 و300، وانظروه في طبقات ابن سعد وفي كتاب المعرفة والتاريخ الإسلامي الفتوي أيضا. يمسك بزمام بغلة الدابة ويقودها، فها يعني لا يرضيه ذلك قطعا، هذا له شان من بيت النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قال خل عنك زمام البغلة يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتركها ستمسك زمام بغلة وتقودها. فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. أنت عام جليل تكتب الواحد نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام، لك شان نفعل هذا، هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. انظروا لهذه الرواية الزائرة ومتعليق الإمام بن عبد البر عليه الإسلام صحيح إلى هنا زيادة، فقال أرني يدك يا ابن عمي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمد إليه يده وظن أنه يريد أن يصافحه، فقبل زيد بن ثابت يد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا على نبينا وآل صحبه صلوات الله وسلامه. قال الإمام بن عبد البر معلقا على الزيادة في تقبيل يد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، زاد بعضهم في هذا الحديث أن زيد بن ثابت كافأ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، كافأه على إمساك زمام البغلة أن قبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه. قال الإمام بن عبد البر وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها، وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها، زادها بعضهم منهم من ينكرها، وحقيقة ليست الرواية التي أحبت إليها، لكن الإمام ابن عبد البر نوه بها وأشار إليها، بعض الرواة زاد هذا وبعض أهل العلم ينكرها، فإن ثبت فالشيء في محله وفي موضعه، فهذا تأدب مع هذا وهذا تأدب مع هذا، لكل واحد فيهم اعتبار يقتضي أن يفعل به ما فعله فأحدهما لصاحبه. واضح وموضوع تقبيل اليد كنت أشرت إليه إخوتي الكرام ضمن مواعظ الجمعة فيما يتعلق بتقبيل اليد بل بتقبيل الرجل، والأمر كما تقدم معنا دراسته وتقريره بالآثار تحديدا. لا إله إلا الله، حرص وتواضع. فلما استجاب الله دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في ابن عمه هيأه لذلك وجعله مستعدا لذلك، أما أنه يعني يفقه في دين الله دون حرص منه دون جد واجتهاد، لا، إنما ألقى في قلبه التعلق بالعلم والرغبة فيه والحرص عليه وتتبعه من مضانه رضي الله عنه، كما ألقى في قلبه توقير العلماء واحترامهم، فحصل بعد ذلك العلم النافع عنده بعد ذلك، يعني قلب مستنير وعقل كبير تفاعل مع هذه النصوص وفجرها واستنبط الأحكام منها رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت هيأه الله للأسباب التي تؤهله إلى أعلى المراتب، وفعلا قطف ثمرة جهده في هذه الحياة وما له عند الله أعظم وأكبر مما لا يخطر بذلك المخلوقات. انظر لثمرة جده واجتهاده ولأثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيه وله. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه، والأثر في سنن الإمام الترمذي، ورواه سعيد بن منصور في سننه، والإمام بن سعد في الطبقات، والطبري بن منذر في التفسير، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والدارقطني في السنن، وابن مردوية في تفسيره، ورواه أبو نعيم البيهقي كلاهما في دلائل النبوة، والحديث الصحيح الصحيح وفي صحيح البخاري. من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين يدخلني مع أشياخ بدر. أشياخ أهل بدر موقعة بدر يدخلني معهم في مجلس الشورى. إذا أراد مستشير المسلمين في قضية، هؤلاء الخلاصة أهل بدر الذين لهم شأن، والله جل وعلا قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يدخل سيدنا عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عبد الله بن عباس معه شيوخ أهل، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: يا أمير المؤمنين، تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ من أكبر منهم؟ أبناء أكبر من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت لكم، يعني عمره عند خلافة سيدنا عمر 17 سنة. تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من علم. أنتم تعلمون مكانته، إنه من علم. فيه صفتان: الأولى ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، إجلاله واسع. الصفة الثانية يا إخوتي، هذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقه في الدين وأن يعلم التأويل وأن يؤتيه الله الحكمة. فمجلس ليس فيه يعني حقيقة ناقص ناقص، فلا بد من ان يكون هذا الملهم المسدد معنا الذي جعله نبينا على نبينا واله وصحبه صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فدعاهم يوما ودعاني معهم. وانا ارى انه ما دعاني معهم الا ليريهم مكانه. فلما اجتمعوا قال لهم: ما تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فانقسموا 3 أقسام. قسم قال: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نسبحه وأن نستغفره إذا نصرنا على أعدائه. هذا قسم أول. وقسم انتبه سكت فلم يقل شيئا، وقسم قال: الله أعلم. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه فقال: من علم فليقل ما يعلم. ما الله أعلم؟ الله يعلم كل شيء. عندك علم سكن، ما عندك اسكت كما سكت الفريق ذا. فريق يقول: أمرنا إذا فتح علينا أن نسبح الله وأن نستغفره. فريق يقول: الله أعلم. فريق سكت. قال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال: هذه السورة أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم إليه، فيها إخبار من الله بأن أجله قد حضر، فليستعد للقاء الله عز وجل. وهذه السورة آخر سورة نزلت في القرآن، ونزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في منى في أيام التشريق، وما عاش بعدها عليه الصلاة والسلام إلا 84 يوما عليه صلوات الله وسلامه، دونه 3 أشهر، يعني من ذي الحجة بعد ذلك المحرم صفر، توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول عليه صلوات الله وسلامه. فما عاش بعدها إلا قرابة كما قلت 83 يوما. فالله جل وعلا يقول له: حقق الله لك أمنيتك، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فما علمت إلا أنت تهيئ للقائنا لأن مهمة قد انتهت. كان يقال لك: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. وأما مهمة البلاغ فانتهت ودخل الناس في دين الله أفواجا، باقية مهمة بعد ذلك التهيؤ للقاء، وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لأن مهمة البلاغ انتهت والأجل قد اقترب. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول، ما أعلم منها إلا ما تقول. نحن كبار الصحابة علمنا هذا عندما نزلت هذه السورة، وأن أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دنا واقترب. هذا من علمتم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تقدم معنا مناظرة سيدنا عبد الله بن عباس الخوارج، ولا أريد أن أذكرها، إنما عندما ناظرهم المناظرة المحكمة رجع منهم 20,000، 24,000 رجع منهم 20 بمناظرة محكمة عندما استنبط تلك الآيات ودلل على صدق وحسن وسلامة فعل رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بكلام الله القوي. فسلموا، وكل ما يقرره الآية خرجت من هذا يقولون خرجت. فرجع منهم 20,000 بعد أن تلا عليهم 3 آيات فقط، واستدل منها على سلامة فعل سيدنا علي حسب اعتراضه. اعترض بثلاثة أمور، أتى بثلاث آيات تدل على فساده في اعتراضه وعلى صواب فعل سيدنا علي رضي الله عنه وأنه على هدى فيما فعل. فرجع 20,000 لا يخفى في هذه هي. اللهم فقهه في الدين دعوة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وعلمه التأويل لا إله إلا الله. انظر لمثال آخر يفعله سيدنا علي رضي الله عنه فيعقب عليه ابن عباس رضي الله عنهما بما يعقب، فيقره سيدنا علي على أحد التأويلين كما ستسمعون إن شاء الله. روى الإمام أحمد في المسند الحديث في صحيح البخاري وهو في السنن الأربع إلا سنن ابن ماجه، ورواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام الشافعي في مسنده، ورواه الإمام الداري في كتاب الرد على الجهمية، والحديث صحيح فهو في صحيح البخاري كما سمعتم. عن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه قال: أتي سيدنا علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقها، أتي بزنادقة فأحرقها، فبلغ ذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت مكانه لما أحرقتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نعذب بالنار، فقال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وجملة من بدل دينه فاقتلوه في سنن ابن ماجه من رواية سيدنا عبد الله بن عباس، لكن دون هذه القصة. وعليه من بدل دينه فاقتلوه فهو في السنن الأربع. إذا لما أحرقتهم ولقتلتهم، من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: ويحه، ويح ابن عباس. وفي رواية: ويح أم ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه الكلمة الكرام ويح، إما أنه قالها رضا بما صدر من ابن عباس، وهي كلمة مدح وتعجب لما صدر منه، كأنه يقول: يعني أتعجب من ابن عباس وأمدحه، وأنا أرضى ما قاله وأرجع إليه، ليتني ما حرقت وقتلت كما أشار ابن عباس رضي الله عنه. هذا أحد الاحتمالين. والاحتمال الثاني أنها كلمة رحمة وتوجع لسيدنا عبد الله بن عباس، كأنه يقول: أنا أترحم عليه، توجع عليه، كيف يعتنب. والنهي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا بعذاب الله ليس للتحريم، إنما هو لي يعني التنبيه ولخلاف الأولى، وعليه لا اعتراض علي في فعله، أنا فعلت ما هو جائز. وكأنه يقول: ويحه، يعني أنا ترحم عليه، توجع عليه، كأنه ما عرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا تعذبوا بعذاب الله. المراد أن هذا خلاف الأولى ومكروه كراهة التنبيه، لكن من فعل له لا يعترض عليه وما ارتكب حرام. والذي يظهر العلم عند الله ان الاول الذي ذكرته اولى، وكان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يعني يقول حقيقة لو وقفت معه يعني ظاهري الأمر وما حرقت مكان أولى. وسيدنا علي رضي الله عنه حرقهم بعد أن قتلهم، هذا لابد من وعي الإسلام، قتلهم ثم حرقهم، وترك تحريقهم أولى، قتلهم ثم حرقهم. لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن فتح في الجزء 12 صفحة 72 عند الحديث المتقدم في كتاب استتابة المرتدين والزنادقة عند باب أكل المرتد من صحيح البخاري، قال أبو المظفر الإسرائيلي في كتابه الملل والنحل: الذين قتلهم سيدنا علي رضي الله عنه هم قوما من غلاة الروافض ادعوا فيه الألوهية. قال الحافظ ابن حجر: هذا الذي قاله أبو المظفر الإسرائيلي له أصل فيما رواه أبو طاهر المخلف في الجزء الثالث لا إله إلا الله من أجزائه بسند حسن، أن غلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قنبر جاء إليه وقال: ها هنا في الباب قوم يقولون إنك ربهم إنك إلههم. قال: ويحك ادعهم. فدخلوا عليه قال: ما تقول؟ قال: أنت ربنا أنت إلهنا. قال: ولعكم أنا بشر مثلكم، إن أطعت أتابني وإن عصيت عذبني، ارجعوا عن قولكم. فسكت وأخرجه. فقيل لسيدنا علي رضي الله عنه اليوم الثاني: عادوا لمقالتهم. فقال: ادخلوهم علي. فعل هذا 3 أيام. في اليوم الثالث أبوا أن يرجع وقالوا: أنت إلهنا أنت ربنا. فحبسهم وقال لغلامه: خذ الأخاديد. وخذت الأخاديد وحفرت في الطرق من قصره رضي الله عنه في الكوفة إلى مسجده، ثم أبرم فيها النار، ثم قدمه سيدنا علي على أنهم إذا لم يرجعوا عن غيهم وضلالهم ستضرب رقابهم المحرقون. وقال: أنت إلهنا أنت ربنا. فقتلهم ثم حرقهم وقال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. قال الحافظ: كان في الرواية كما قلت حسن من رواية أبي طاهر المخلف. انظروا تفصيل الكلام على هذه القصة في الكفل للإمام ابن حزم في الجزء الرابع صفحة 240 وفي منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية عليهم جميعا ورحمات رب البرية في الجزء الأول صفحة 730. إذا سيدنا علي رضي الله عنه يفعل شيئا يعلق عليه ابن عباس فيما تقدم: لو كنت مكانه لقتلته، من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقتهم، لا تعذبوا بعذاب الله. حقيقة هذا هو الحكم وهذا هو الاستنباط. وقد يغيب يعني على الفاضي ما يظهر من المفضول. فسيدنا علي رضي الله عنه حقيقة أفضل من سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أعلم. لكن هذا يبقى كما قلت فيه أثر الدعوة النبوية على نبينا وأن يصحبه صلوات الله وسلامه. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والخصوصية لا تقتضي أفضل. لا لأنه أفضل من سيدنا عمر إذا فاقه في الفهم في بعض القضايا. لا إله إلا الله. أختم الكلام إخوتي الكرام على شيء من فقهي وعلمي بهذا المثال الذي سأذكره من ضمن ما وقع له في تفسير قول الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الرتق إخوة الكرام خلاف الفتح، وهو الالتحام ومنضمة، كانتا رتقا ملتحمتين منضمتين، ما هو يعني ضم والتحام السماء ضم الأرض، ما هو يعني التحامها وضمها على أي شكلة كانت؟ ما المراد من هذه الآية؟ استمع لهذا الأثر. روى الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 280، والأثر رواه الإمام السرياني وعبد بن حميد والبيهقي في الأسماء والصفات. انظر الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 710، والحديث صححه الحاكم لكن في إسناده طلحة بن عمرو قال عن الذهبي واهب ومغروم ترجمته في الميزان قال انه صاحب عطاء. قال الامام البخاري والامام ابن المديني ليس بشيء. قال حائل معان. وقال الامام احمد والنسائي متروك بذلك حكم عليه الحافظ في التقريب فقال متروك القاء اي هو من رجال سنن ابن ماجه لم يخرج له احد من اهل الكتب السته الا الامام ابن ماجه رضي الله عنهم وارضاهم. طلحه ابن عم. لكن الاثار روي من طرق اخرى كما ستسمعون. هذه روايه الحاكم فيها هذا الاسم لا اله الا الله لا اله الا الله انه قال اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما كانت السماء رتقا لا تمطر وكانت الارض رتقا لا تنبت ففتق الله رتق السماء بالمطر ورتق الارض بالنبات بالزرع. انظر للروايه الثانيه من غير طريق طلحه بن عامر رواها الامام ابن المنذر في تفسيره واكد الامام ابن ابي حاتم ورواها الامام ابو نعيم في الحلية عن عبد الله بن دينار عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاءه فساله عن تفسير هذه الايه اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. وقال سال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما علم التاويل اذهب الى فاذا اخبرك عن تفسيرها فعد الي واخبرني لاتعلم هذه الفائده. وأن عبد الله بن عباس من عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. يعني عبد الله بن عمر في الأصل يعني أعلى من ناحية يعني الرتبة والعلم والفقه، لكن يبقى هذا له كما قلت خصوصية. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لا يتقدمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع كمال رتبته وفضله رضي الله عنه وأرضاه، وهو شيخ الإسلام في الصحابة كما ينعزه بذلك الذهبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. ولو عهد إليه سيدنا عمر بالخلافة لما خلفه أحد من الزهاد العباد عند الخصل طيب إلا وقايته استنى هنا كيف وقف وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يجيب من غير سبب. فجاء السائل وقال ما معنى هذه الآية؟ قال فتق الله رتق السماء بالمطر وفتق رتق الأرض بالنبات بالزرع. فذهب الحمد لله رحمك الله إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين فأخبره قال هكذا قال لي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة وبحرها. فقال ابن عمر الآن علمت أنه قد أوتي علما في القرآن صدق. هكذا كان السماء ما كانت تمطر والأرض ما كانت تنبت ثم فتق الله رزق هذه بالمطر ورزق هذه بالنبات. وهذا المعنى في الكرام هو أظهر معاني الخمس قيل في تفسير الآية في الكلمة. المعنى الثاني كانت رزقا أي كانت واحدة كانت واحدة لا إله إلا الله كانت رزقا إخوة الكرام كانت أي كانت السماوات واحدة والأراضين واحدة ففتق الله رزق السماوات إلى سبع سماوات وفتق الله رتق الأراضين هذه ملتحمة أرض واحدة كلها إلى سبع أراضين. المعنى الثاني كانتا ملتحمتين يعني الأرض مع السماء ففتق الله رتقهما وفصل بينهما فصلت الأرض عن السماء والله على كل شيء قدير. المعنى الثالث من المعاني الأربعة التي سأذكرها بعد الأول أوليس كذلك يعني يصبح معنى المعنى الثالث أوليس كذلك معنى الرابع. الأول كما قلت رتقا تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رتقا السماوات واحدة والأراضين واحدة رتقا وهو المعنى الثالث ملتحمتين كانتا رتقا أي في ظلمة في ظلمة لا إله لا ترى السماوات ولا ترى الأرض ولا نرى ما فيهما. ولعل هذا يعود للمعنى الثالث لأنه إذا كانتا ملتحمتان فكما قلت لا ترى هذه من هذه. ولعله يعود للمعنى الأول إذا كانت السماء لا تمطر والأرض لا تمطر إذا لا يوجد مخلوقات تعيش على الأرض تنتفع بها لترى هذه وهذه لعله. يعني شيخ عليه رحمة الله في أضواء البيان يقول هذا المعنى الرابع يمكن يعود الثالث يمكن يعود الأول. المعنى الخامس كانت رفقا هذا الالتحام والانضمام يراد منه كانت عدما يعني كأنه لما كانتا لا تريان ولا تظهران كأنهما يعني ملتحمتين مضمومتين لكن في عالم العدم لا في عالم الوجود. ففتق الله كان ترقى ففتقناهما فأخرجناهما من العدم إلى الوجود. كما قلت الأول الذي نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو المعتمد وعليه المعول في تفسير هذه الآية وقد قواه شيخ عليه رحمة الله في أضواء البيان أربعة أمور. أولها قال الرؤية بصرية هنا أولم يرى الذين كفروا وهذا الذي رأيناه وهذا الذي رآه العباد نحن ما رأينا السماوات سماء واحدة وانفصلت إلى سبع وما رأينا الأراضين واحدة وانفصلت إلى سبع وما رأينا الأرض ملتحمة مع السماء وانفصلت هذه عن هذه ولا يعني أيضا رأينا أن ولا رأينا أن السماوات لو كانت في ظلمة أو في عدم فكل ما رأينا الذي رأينا السماء تمطر والأرض تنبت أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نحن رأينا هذا الفتق وهو نزول الماء وخروج الماء لا إله إلا الله. الأمر الثاني الذي يرجح هذا المعنى ويقويه وهو كما قلت تفسير ترجمان القرآن أن الله جل وعلا قال في هذه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي كأنه يقول بهذا الماء الذي حصل به الفتق فتق رق السماء وفتق رق الأرض هو إيمان الحياة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ذكر الماء بعد فتق رق السماوات والأرض كأنه يقول فتق رقهما بما فيه حياة لكل كائن حي وهو أما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الأمر الثالث الذي يرجح هذا أن الله جل وعلا أخبر عن السماء بأنها ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع أي يرجع إليها المطر ويؤوب الماء ويؤوب حالا بعد حال ينزل منها ثم إذا استقر في الأرض بأبخرة الشمس بقوة الله ولطفه وتقديره عادت السحب مرة ثانية إلى السماء ونزل المطر وهكذا ماء ينزل ثم يرجع ينزل ويرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الرجع يرجع إليها المطر الذي نزل منها بواسطة حرارة الشمس عندما يتبخر الماء. الماء الأمر الرابع الذي يقوي هذا المعنى أن الله جل وعلا يعني ردد وأكثر من ذكر الماء في القرآن منبها على قدرة الرحمن وعلى بعث الإنسان. يعني يستعمل ذكر الماء للدلالة على هذين الأمرين بكثرة في كتابه جل وعلا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ضربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آيات كثيرة يذكر الماء كما قلت للتدليل على عظيم قدرة الله وللتدليل على سهولة البعث وإمكانه وأنه يسير على ربنا الجليل. فمن أحيا الأرض بعد موتها قادر على إعادة الحياة إلى الإنسان بعد موتها والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهي حية بواسطة الماء الذي جعل الله يعني به كل شيء حي وهو على كل شيء قدير. هذه الأمور الأربع إخوتي الكرام ترجح هذا التفسير الثابت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نقف إخوتي الكرام عند نقطة من ترجمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكلم عليها، وعلى ما بعد واختم الأمر بهذا إن شاء الله في الموعظة الآتية، لنقف بعد ذلك عند عنوان وضعته أيضا، وهو الفروق بين شرع الخالق والمخلوق قبل تراجم أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا بقي متسع يعني من موعظة الغد نأخذ شيئا من الفروق، وإلا تبقى معنا لمواعظ الأسبوع الآتي بعون الله وتوفيقه. والعنوان الذي سنقف عليه ثناء الصحابة الكرام على سيدنا عبد الله بن عباس، واعترافهم بفضله ومكانته وعظيم درجته ورتبته رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.